ومعالي فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، في آيات تلت هذه الآية المباركة. قوله تعالى قد خلت أي قد مضت سنن عادات، سنن عادات، قد خلت من قبلكم سنن، والمراد سنة الله في المكذبين، سنة الله في المكذبين وماذا فعل بهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، قوله تعالى فسيروا في الأرض للعلماء فيها وجهان: الوجه الأول أن المراد السفر، سافروا وانظروا مصارع الغابرين وكيف فعل بأهل الظلم وأهل الإجرام، والتفسير الثاني أن المراد بالسير سيروا متفكرين، تفكروا في مصارع الغابرين. والأول مشابه لسياق الكتاب العزيز، بل هو الذي يقتضيه، ولكن الذي يعوقنا في هذا الصدد أنه لم يرد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشدون الرحال ويسافرون لرؤية مصارع الغابرين، وإنما كانت تأتي عرضا، كما قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام تبوك لما مروا بأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا وقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سنن لله في خلقه، أمور أجراها الله على المكذبين، عقوبات أحلها الله بالمكذبين. قال بعض أهل العلم: في الآية تصبير ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الذي أصابهم يوم أحد، وبالله التوفيق. هذا وألفت النظر إلى شيء، ألا وهو أنه كثيرا ما تترك للظالمين آثار يستدل بها على انتقام الله عز وجل منهم وعلى إنجاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. دل على ذلك ما يلي: قوله تعالى في شأن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وعلى ديار ثمود كما قال تعالى في شأنهم وشأن ديار قوم لوط: وإنهما لبإمام مبين وإنها لبسبيل مقيم. فهذه البلاد كان الصحابة في رحلتهم إلى الشام يمرون عليها، يمرون على ديار قوم لوط الخربة التي أتبعت بحجارة من سجيل منضود، ويمرون كذلك على ديار ثمود. فهذا قوله: وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي تمرون عليهم صباحا ومساء. وكذلك قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق يمر عليها المارة كما هو واضح. هذا أولا. وثانيا، فإن الله قال في شأن فرعون وبعد أن أغرقه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الوضع الثالث أيضا، أو الدليل الثالث على أن الظالمين تترك لهم آثار يستدل بها على انتقام الله سبحانه وتعالى منهم، قوله تعالى: وكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وبئر معطلة وقصر مشيد. وقوله تعالى في شأن قوم شعيب: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وأيضا سفينة نوح تركت وحفظت حتى رآها صدر هذه الأمة، قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال فريق من المفسرين: تركت سفينة نوح محفوظة حتى يتعظ من يتعظ ويستدل المستدل على إنجاء الله لأوليائه وعلى انتقام الله من أهل الظلم، ذلك عند قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فالحاصل أنه كثيرا ما تترك للظالمين آثار يستدل بها على انتقام الله تبارك وتعالى منهم، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي وأن الله أخذهم وانتقم منهم. ثم إن الله قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا يا أهل الإسلام، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أهل الإسلام أمام أعدائكم ولا تحزنوا. على أي شيء لا نحزن؟ قال بعض العلماء: إن الصحابة وبعد غزوة أحد تسرب إليهم حزن لأمور كثيرة، منها أن الغنيمة فاتتهم فكانوا في صباح يوم أحد منتصرين، ولما انكبوا على الغنائم حل بهم ما حل، فحزنوا على فوت الغنيمة، وحزنوا أيضا لما أصاب بعض الصحابة من قتل وجراح كحمزة رضي الله عنه الذي بقرت بطنه ومثل به، وحزنوا أيضا لشج رأس نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فهذه أمور أحزنت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى الله عن الحزن: فلا تهنوا ولا تحزنوا. وكم من آية في كتاب الله نهينا فيها عن الحزن، فالحزن ليس لنا بسبيل، ذلكم الحزن الذي قد يضر بعمل الشخص مباشرة عمله النافع المجدي. أما الحزن الجبلي الذي يتسرب إلى البشر فهذا وارد ولا يستطاع دفعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحزن الجبلي لا يستطيع أحد منع نفسه منه، أما الإفراط في الحزن وإهلاك النفس حزنا فهذا الذي نهينا عنه. قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فهذا المنهي عنهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل قوله تعالى وأنتم الأعلون مرتبط بما قبله، أي ولا تضعفوا أمام عدوكم في حالة كونكم الأعلون، أي في حالة كونكم الأقوى، أم أنها متعلقة بما بعدها وهي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي أنكم بإيمانكم في علو، دائما بإيمانكم فأنتم في علو وارتفاع وعزة، فالوجهان قائمان. الوجه الأول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي لا تضعفوا ولا تطلبوا المصالحة والمسالمة في حال كونكم الأعلون، وهذا يؤيده: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فهذا وجه من الوجوه للمفسرين، ويكون المعنى أكرره: ولا تضعفوا ولا تطلبوا المصالحة في حال كونكم الأعلون، أي في حال كونكم الأقوى. فمعنى ذلك أننا إذا كنا في موقف ضعيف عسكريا ونحو ذلك، لنا أن نجنح للسلم، لنا أن نجنح إلى المهادنات، لنا أن نجنح إلى المهادنات. لكن إذا كنا أقوياء، إذا كنا في حال قوة وحال شدة، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. الوجه الثاني: فلا تهنوا وتدعوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي وأنتم الأعلون بإيمانكم مؤمنين فأنتم الأعلون والله أعلم. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس، عفوا قبل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فأتنا تفسيرها: هذا القرآن وهذه الآيات بيان للناس يبين لهم أحوالهم وما ينفعهم في دنياهم وما ينفعهم في آخرتهم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال بعض العلماء إن قوله تعالى هدى أي يتضمن هداية لأهل الإيمان، لأهل التقى، هداية وإرشادا لأهل التقى. وقال آخرون إن هدى كلام طيب هادئ يرشد المتقين، وموعظة الموعظة التي تتضمن زجرا، الموعظة الكلام الشديد الذي يتضمن زجرا. فهدى وموعظة للمتقين كلام لين وهادئ لأهل التقى يرشدهم ويزجرهم كذلك عن فعل المعصية وعن الجزع والله أعلم. كذا قال بعض أهل العلم في الهدى والموعظة. نحن نعلم أن الهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية دلالة، هكذا دلت الأدلة. فقوله وهدى وموعظة للمتقين إرشادا ودلالة لأهل التقى، إرشادا لهم لما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، وموعظة زاجرا كلاما زاجرا يزجرهم عن المعاصي ويزجرهم عن ما لا يليق بهم والله أعلم. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن يمسسكم قرح، القرح المراد به هنا المصيبة، القرح المراد به المصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ما المراد بالقرح الذي مس المؤمنين؟ وما المراد بقوله تعالى فقد مس القوم قرح مثله؟ قال بعض أهل العلم إن ذلك كله كان يوم أحد، كان يوم أحد، بمعنى إن قتل منكم عدد يا أهل الإسلام في مغرب يوم أحد أو في عشية يوم أحد، ففي صباح يوم أحد كان النصر لكم، وقتلتم عددا من أهل الشرك، قتلتم عددا من أهل الشرك يوم أحد من صناديد الكفار، كما أنهم قتلوا منكم عددا من صناديد المسلمين. فمن العلماء من قال إن يمسسكم قرح، إن أصابتكم مصيبة يا أهل الإسلام في عشية يوم أحد أو في نهاية يوم أحد، فقد أصبتم من الكفار مثلها، وأنكم قتلتم منهم عددا في صباح ذلك اليوم. فقال بعض العلماء وأكرر إن قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كل ذلك يوم أحد. في الصباح النصر والغلبة لأهل الإيمان فقتلوا عددا من أهل الكفر، وفي المساء قتل عدد من أهل الإيمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن يمسسكم قرح، إن أصبتم بمصيبة يوم أحد فقد أصبتم القوم مثلها يوم بدر، إن كان قتل منكم عدد، إن كان قتل منكم عدد يوم بدر يوم أحد، فقد قتلتم من الكفار عددا مثله يوم بدر. فهذا وجه ثاني. لكن يبقى الجواب على قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فما توجيه مثليها وهنا مثله؟ قال بعض العلماء إن المسلمين لما قتل منهم ما يقارب 70 يوم أحد، كانوا يوم بدر قتلوا من أهل الشرك 70 وأسروا 70، لكن أهل الشرك لم يأسروا أحدا من المسلمين يوم أحد، أهل الشرك لم يأسروا أحدا من المسلمين يوم أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تقدم أن العلماء لهم فيها وجهان. الوجه الأول إن أصبتم بشيء يا أصحاب رسول الله يوم أحد في مساء يوم أحد فقد أصبتم من الكفار مقتلة أيضا يوم أحد في الصباح، فإن كانوا قتلوا منكم عددا في نهاية يوم أحد فقد قتلتم أنتم منهم عددا صباح يوم أحد. والوجه الثاني إن قوله تعالى إن يمسسكم قرح أي يوم أحد بأن قتل منكم عدد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويبقى الجمع بين هذا وبين قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، فإذا كنتم يا أهل الإيمان قتل منكم 70 يوم أحد فقد قتلتم من أهل الشرك 70 يوم بدر وأسرتم منهم 70 يوم بدر ومنكم أحدا يوم أحد، والله أعلم. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهكذا يداول الله سبحانه وتعالى الأيام بين الناس. هذا اليوم منتصر وغدا مبتلى، هذا اليوم مبتلى وغدا منتصر، هذا اليوم يعاد كمريض وغدا يعود الآخرين الذين عادوه، هذا اليوم في مصيبة يعزى وغدا هو يعزي أهل المصائب. تلك الأيام نداولها بين الناس، في النصر، في الحروب، في المعايش، في الابتلاءات، هكذا الأيام دول يداولها الله بين الناس. كما قال القائل فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النساء ويوم النسر، وكما قال الآخر فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا، ونحو ذلك. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال بعض أهل العلم: لو كان النصر حليفا لأهل الإسلام في كل معاركهم، ولو كان أهل الإسلام يغنمون في كل المعارك، لدخل فيهم المنافق ودخل فيهم الفاجر مظهرا إسلامه، ولكن شاء الله أن تداول الأيام بين الناس حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى يميز الله المؤمن من المنافق، إلى غير ذلك من الحكم. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. كيف ذلك؟ هل الله لم يكن يعلم حتى يقال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء؟ الجواب: كلا، بل الله يعلم ما كان وما سيكون، لا يخفى، وما هو كائن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال تعالى عن نفسه: علام الغيوب. فربنا يعلم ما كان وما نحن فيه وما سيكون، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فما توجيه قوله إلا لنعلم أو وليعلم الله؟ من العلماء قال من قال إن العلم يأتي أحيانا بمعنى الرؤية، والرؤية تأتي بمعنى العلم، كما في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ما رأينا ماذا فعل ربنا بعاد، ولكن علمنا ماذا فعل ربنا بعاد. لم نرها رأي عين، ولكن عندنا علم يقيني، ولأن الله أخبرنا عندنا علم يقيني بما حصل لقوم عاد. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ نحن ما عندنا، ما رأيناهم، ولكن صدقنا ربنا لما أخبرنا خبرهم، وبالله التوفيق. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. فيعلم بمعنى يرى، وقيل يعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب، وذلك لأن الشخص يؤخذ بما صدر منه. ولذا ينقل ويؤثر عن عمر أنه كان يقول: أرى هذا الرجل قاتلي، يعني أبا لؤلؤة المجوسي، فيقال له: إذا لما لا تقتله؟ قال: لأنه لم يقتلني، أو نحوا من ذلك، وليحرر السند بذلك. قال تعالى طبعا لله المثل الأعلى، فالعلم هنا العلم الذي ينبني عليه الثواب والعقاب، وقيل العلم بمعنى الرؤية، وثمة أقوال أخر. وليعلم الله، لكن المسلمات البدهيات أن الله يعلم ما كان وما نحن فيه وما سيكون، لا يخفى عليه شيء أبدا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي إن ربنا سبحانه يسلط أحيانا كافرا على مسلم كي يقتل المسلم، كي يحظى بمنزلة الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، فالله يتخذ منا شهداء والله لا يحب الظالمين. الآية أثبتت أن الله عز وجل يحب، وكما أنه يحب سبحانه فإنه يكره، كره الله انبعاثهم، وكذا يبغض. إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فهذه الصفات لله: الحب، البغض، الكره، كلها صفات ثابتة لله على الوجه الذي يليق بالله سبحانه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. لينقي الله الذين آمنوا، ينقي صفوفهم، وليمحصهم أيضا يختبرهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلكهم ويدمرهم. ثم قال تعالى مبينا أنه لا بد من ابتلاء في هذه الحياة الدنيا: أم حسبتم، أي أفحسبتم، أفظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أفظننتم يا أهل الإيمان أنكم تدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فاستبعاد أن تظن أنك تدخل الجنة دون جهاد ودون صبر. وربنا يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى في كتابه الكريم مبينا أنه أيضا حتى الفضلاء يبتلون، قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لقد قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وأيضا في هذا الصدد قال الراهب للغلام لما رأى منه نجابة ورأى منه استجابة لدعائه لما ألقى الحجر على الدابة التي كانت تمنع الناس طريقهم فماتت، فقال: أيها الغلام إنك ستبتلى، أنت الآن خير مني وإنك ستبتلى فلا تدل علي. الشاهد من هذا أن الناس يختبرون ويبتلون أحيانا بالخير وأحيانا بالشر. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وفي هذا الصدد أتى خباب بن الأرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردة في ظل الكعبة، يعني وضع بردة تحت رأسه ونائم في ظل الكعبة. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأسه ويشق نصفين فما يرده ذلك عن دينه، وقد كان الآخر يؤتى له بأمشاط من حديد إما أن يرجع عن دينه وإما أن يمشط بها ما بين لحمه وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. هكذا ونحو ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن من اختبار، ولا بد إذن من ابتلاء، لا بد من ابتلاء. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من ابتلاء ولا بد من اختبار. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وتقدم قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. من العلماء من قال: كان من الصحابة من يتمنى لقاء العدو، كان من الصحابة من يتمنى لقاء العدو، فهو لقاء العدو قد جاء، ها هو لقاء العدو قد جاء. وقال آخرون كان من الصحابة من يتمنى الشهادة في سبيل الله. وأحكام هذا وذاك تأتي في الدرس القادم إن شاء الله، فإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة، اثبتوا على دينكم، وواجهوا العلمانيين المكر الماردين، وواجهوا أيضا الليبراليين بكتاب الله وسنة رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لدرء شرهم ولدرء كفرهم ولدرء ضلالهم. اثبتوا على دينكم، اثبتوا على دينكم يا أهل الإسلام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكونوا دائما وأبدا داعين إلى التحاكم إلى شرع الله سبحانه، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأن المسيح عيسى عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين، رسول كريم، أمه صديقة كان يأكلان الطعام عليهما السلام، لكنه ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، والذي يقول ذلك يخلد في الجحيم عياذا بالله. فهلموا معشر النصارى إلى الإيمان، إلى الإيمان بالله ربا لا شريك له، وإلى التصديق برسل الله الكرام جميعهم. هذا وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر.